الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية في باب استحباب تذاكر فضل الأئمة عليهم السلام وأحاديثهم وكراهة ذكر أعدائهم. قال عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شيعتنا الرحماء بينهم، إذا خلوا ذكروا الله، إنا إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان. كان البحث فيما سبق في الجواب الثاني على مسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام، وقد تقدم مناقشة هذا الوجه الثاني، وأشار المصنف إلى أن الموارد التي قيل أنه يقوم مقام الواجب غيره، لا بد أن يكون هذا الغير المأتي به مصبا للأمر الشرعي، فالدعوى التي ذكرها أصحاب هذا الاتجاه أن غير الواجب يقوم مقام الواجب غير تام، بل نحن نمنع عدم وجوب البدل، فالبدل واجب، وإنما سقط الأمر الواقعي وثبت الأمر بالبدل. فمثلا في موارد الإخلال بالقراءة والتشهد وما شاكل ذلك، الذي ذكرنا في المطلب السابق أن من أتى بالصلاة الناقصة فإنه لا يعيد صلاته، ويكون مسقطا للأمر بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. فهذا الكلام غير تام، وذلك لما قرر عندهم في بحث قاعدة لا تعاد، حيث إن قاعدة لا تعاد حاكمة على الأدلة الأولية، ومقتضى الحكومة تضييق دائرة الجزئية والشرطية والمانعية بموارد عدم الإخلال عن عذر. فمتى ما كان هناك عذر للمكلف فلا جزئية للقراءة ولا مانعية للقهقهاء ولا شرطية للمثلا الإباحة، فإن أدلة الجزئية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو أدلة الشرطية لا صلاة لمن لم يقم صلبه، أو أدلة المانعية لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، هذه الأدلة محكومة بحديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلى أن قال: ولا تنقض السنة الفريضة. فقد بحثوا هناك بأن مفاد دليل لا تعاد الحكومة على الأدلة الأولية، ومقتضى الحكومة تضييق الجزئية والشرطية والمانعية في عالم الجعل بعدم وجود العذر. فما هو مخاطب به الجاهل مثلا أو الغافل هو الصلاة التي يتذكر أجزاؤها وشرائطها، واضح، وموانعها. وبحثوا هناك إشكال، أنه إشكال الدور يأتي، يعني الجزئية صارت مقيدة بالعلم مثلا لأنه الجاهل طلعته، فهل يري الإشكال الدور أو لا؟ أجابوا هناك عن هذه الإشكالات في بحث قاعدة لا تعاد. وكذا مثلا لو صلى بطهارة استصحابية أو صلى بثوب طاهر ظاهرا بأصالة الطهارة أو مباح بالاستصحاب أو بأصالة الإباحة، فهنا قالوا أنه دليل أصالة الطهارة بل ودليل الاستصحاب يقتضي الحكومة على أدلة الشرطية ويوجد مصداقا للشرط ظاهرا. فدليل بل يصلي بالطاهر إذا نسبنا إلى أن هذا طاهر ببركة دليل أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، يكون موسعا لموضوعه تعبدا، فيكون مأمورا بالصلاة بالطاهر ولو ظاهرا. إذن كل في هناك أوامر تفتين، إذن مقتضى ما ذكرنا أن هناك أوامر ظاهرية. وأما مع فرض عدم وجود الأمر الظاهري فإنما هو أمر تخيلي، لا معنى لإجزاء الأمر التخيلي عن الأمر الواقعي. ولهذا ذكر الأعلام في باب الإجزاء في الأصول، في باب الإجزاء قالوا لو قطع المكلف واعتقد أنه مخاطب بأن هذا الثوب طاهر وصلى به، هل صلاة صحيحة وتبين أنه نجس؟ قالوا صلاة فاسدة. ليش؟ لأنه لا أمر بالصلاة بهذا الثوب لا واقعا ولا ظاهرا، أما واقعا فإنه نجس في الواقع والحكم الواقع والصلاة بالطاهر، وأما ظاهرا فلأن هذا قاطع والقاطع ليس متعبد بأصالة الطهارة أو الاستصحاب، فإن الأحكام الظاهرية موضوعها الشك. فغاية ما يوجد أنه يتخيل وجود أمر بالصلاة مع هذا الثوب مثلا، وهذا أمر تخيلي، والأمر التخيلي قطعا لا يجزي عن الأمر الواقعي. لو واحد كان مأمور بالصلاة تخيل أنه مأمور بالصوم وصام، هل يجزي عن الصلاة؟ هذا بعد أوضح وأوضح. هنا مقامنا من هذا القبيل يقول الشيخ الأعظم، وهو أنه هذا كان معتقدا بالتمام، والمفروض أن الحكم الواقعي في حقه هو القاصر، فإذا اعترفتم وسلمتم أنه لا أمر بالمأتي لا أمر بالتمام شرعا، فهذا باعتقاده يتخيل أن هناك أمر بالتمام مع أنه لا أمر بالتمام لا واقعا ولا ظاهرا. يا إن شاء الله. والأمر التخيلي لا يجزي عن الواقع، خصوصا إذا كان بينهما بينونة، فإن القص يباين التمام. ولهذا إذا علم إجمالا يا شيخنا أن الواجب عليه القص أو التمام، هل هذا دوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين؟ متباينين. ومن أوضح الواضحات في الفقه شيخنا أن المباين التخيلي لا يزعى مباينه، فإذا كان واحد مأمور بالصلاة هل أنه تخيل أنه مأمور بالماذا؟ بالصوم، هل الصوم يزعى الصلاة؟ لا يزعى الصلاة بلا إشكال. إذن أو أنه كان مأمورا بالصلاة على الميت، تخيل أنه مأمور بصلاة الآيات، هل لو صلى صلاة الآيات فيجزي عن صلاة الميت؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين شيخنا. محذور إثباتي، هو كلام إثباتي.
بل إثباتي. نعم بحث إثبات، يقول ما في موارد التي قام بالاستقراء فيها الأدلة كلها في أحكام ظاهرية. خب هذا هو بل ما أشار له المصنف، هذا خلط بين الأوامر التخيلية والأوامر الظاهرية. ولهذا قال لا، هو الآن إشكال آخر، يقول هذا يدعي بأنه نقول بالإجزاء والمسقطية موجودة معجزة في الفقه، ويدعي يقول يا شيخ العظم هاي المسقطية التي تقول غير عزيزة في الفقه بالاستقراء كل مواردها أنه هناك أمر بالبدل ولو ظاهرا، فقياس هذا المورد على سائر الموارد لا نظير له في الفقه أصلا، هذا مما يوجب البعد الذي ذكرته ودعوى الذي أذكرت أنه هذا بلي وهذا مسألة بلي أنه قد يكون غير الواجب مسقط عن الواجب، هذه ثبوتا ما عندي مانع فيها، ولكن هذا على خلاف مقام الإثبات وديدن الشارع. ولهذا شوف عبارة والموارد التي قام فيها، يعني بحث إثباته وثبوته إثباتي، لو بالاستقرار لاحظنا الموارد، الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعي في ظرف ثبوت الأمر بالبدل. واضح إن شاء الله. سقوط الأمر الواقعي مسقطية من أي باب؟ في مقارنا لثبوت الأمر بالبدل. فتأمل، ليش قال فتأمل؟ قد يقال شيخنا، قد يقال بأن الفقهاء حكموا في بعض الموارد بالصحة مع أنه لا يوجد لا أمر واقعي ولا أمر ظاهري، فلا دليل على الأمر بالبدل. مثلا كما لو صلى في النجاسة فإنه في موارد الجهل المركب بالموضوع أو في موارد نسيان الموضوع، تفتي مطلب، فإنه لو كان ناسيا للنجاسة أو كان جاهلا بالنجاسة تشبث بعض الفقهاء بإطلاق الأدلة الموجودة في بعض الروايات الدالة على صحة الصلاة مع الطهارة مع الجهل بالطهارة، مع أن الجاهل بالطهارة قد يكون جهله جهلا مركب. وكذا ما ورد في بعض روايات أن من نسى السورة صلاته صحيحة، مع أن الناس لا يخطب لا واقعا ولا ظاهرا. واضح الفكرة؟ إذن هناك بعض الموارد لا يوجد لا خطاب واقعي ولا خطاب ظاهري، كموارد النسيان الذي اعترف الشيخ أن ما في خطاب ظاهر للناس، وأن ما يخاطب به الناس وما يخاطب به المتذكر، ما عندنا خطاب مختص بالناس. وكذا موارد الجهل ببعض الموضوعات تمسك بإطلاق الأدلة لتشمل الجهل المركب وما خصصوها بالجهل البسيط تمسكا بالإطلاق. إذن دعوى أنه لا دليل له، هناك بعض الموارد بل قالوا بالمسقطية مع عدم وجود الأمر. شنو شيخنا؟ الأمر بماذا؟ الأمر بالبدل. هذا تمام الكلام في هذا الوجه. المهم هو الإشكال الأول، وهو أن هذا خلاف هذا الوجه، خلاف ظاهر الأدل. ما يصح قاعة الفراغ تطبيقها شيخنا؟ متى تطبق قاعة الفراغ؟ متى تجي قاعة الفراغ؟ إذا شك بعد العمل، مو إذا علم بعد العمل. هاي ملقاة فراغ، يعني أنا خلصت الصلاة، تعال هل أنا أتيت بالسورة لو ما أتيت؟ ما أدري هل أتيت بالسورة أو لم أأتي، نقول تجري قاعدة الفراغ. أما لو أحرست عدم الإتيان بالسورة، هذا ملقاة لا تعاد. فرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة لا تعاد. قاعدة الفراغ الشك بعد العمل، لا العلم بعد العمل بترك جزء أو شرط أو مانع. إذا أنا انتهيت من العمل وعلمت أني أنا ما قرأت، والله تالله بالله ما تجي قاعدة الفراغ بلا إشكال، تأتي بحث قاعدة لا لا تعاد، فرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة لا لا تعاد. الناس يصح صلاة بالروايات، شنو بحديث الرف، بعضهم الأول يتمسكون بحديث الرف، بعضهم يتمسكون بالروايات، بعضهم لا تعاد، إطلاق دليل لا تعاد، مقتضى إطلاق دليل لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، السنة لا تنقض الفريضة، الإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة. بل ذكر الميرزا النائيني أن القدر المتيقن من غدير إلا الناس فقط، ولهذا ما عممها للجهل هو الميرزا النائيني. الميرزا النائيني يرى اختصاص قاعدة لا تعاد بالناس ببركة، ما في أمر خاص، الشيخ العظم ما يقبل وجود أمر خاص، ما يقبل الشيخ العظم هذا الكلام مالكم. شيخنا الشيخ العظم يقول لا يختص الجاهل بالناس بالخطاب، وخطاب الناس خطاب المتذكر، الشيخ العظم ما يقبل كلامه، احنا يا شيخ العظم هذه مبانيك الخاصة شيخنا ما لنا علاقة بها الآن. صح الرواية، وش المشكلة رواية رجل صح، وش مشكلة هو شو ما يحتاج أمر، مسقطية باب المسقطية شنو مشكلة يعني شكو بيها الشارع، قل هذا الصلاة التي أتيت بها استوفيت الملاك الأهم، بحثنا هذا في بحث الإجزاء شيخنا، الصلاة التي أتيت بها وإن لم يكن بها أمر ولكن هي مستوفية للملاك الأهم ولم يبقى إلا ملاك فقدته لا يكون مولدا لوجوب الإعادة، قد يولد استحباب، قد ما يولد حتى استحباب الإعادة. الوجه الثالث، الجواب الثالث على مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاءات اللي حيرت العالم هالمسألة، يقولون ما ذكره كاشف الغطاء وهو أن المورد من موارد الترتب، وقد قيل أن أول من ذكر الترتب هو كاشف الغطاء، ولا يوجد هذا في كلمات من قبله، وبعضهم حاول أن يتصير بعض العبارات من كلمات المحقق الثاني، واضح، وقالوا أن المحقق أن كاشف الغطاء ماخذ هالمطلب من المحقق الثاني، ووقع كلام في عبارات المحقق الثاني، لكن من كان بأوضح عبارة واضحة من كاشف الغطاء. نعم شيخ جعفر نحن مثل كاتب بالأكل قلت يقول جعلك الله مثلا مثل جعفر كاتب، تعالوا مو بس بالأكل أنا تصدق المشابهة بأدنى ملابسة. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر بأنه المسألة في باب القصر والتمام مخرج على نحو الترتب، بأن يقول المولى لعبده يا عبدي سير خش رجال صلي صلاة بل صلي قصرا في السفر، فإن عصيت ولم تمتثل الأمر بالقصر فأنت مأمور بالتمام على تقدير عدم امتثال القصر. بغض النظر الآن ما هي الصياغة الدقيقة للترتب، هل العزم على عدم الامتثال، هل عدم واقع عدم الامتثال أو العصيان، من العلاقة بهالأبحاث الآن الدقيقة في أبحاث الترتب. المهم أنه المولى يقول لعبده صل قصرا، فإن لم تمتثل الأمر بالقصر لا أقر صلي تمام، متخليها بعد كلها صلي تماما، وحينئذ تنحل المشكلة. يقول الشيخ كاشف الغطاء إذ هذا الذي صلى القصر صلى تماما في مورد القصر بل يعاقب ويستحق العقوبة لأنه مخاطب أولا بوجوب القصر، وعلى ومقتضى خطابه بوجوب القاصر أنه إذا عصاه باختياره وتركه فإنه يستحق العقوبة. إذن وجهنا الشطر الأول من المشكلة، استحقاق العقوبة على ترك القاصر. وأما أن صلاة التمام صحيحة فلأنه مأمور بالتمام أمرا ترتبيا، إذ على تقدير عدم امتثال القصر وعصيانه فإنه مأمور بالتمام فأتى بالتمام، فالتمام عن أمر. وما هو المرتكز يا شيخنا؟ أن المصلي المكلف لا يؤمر بالقصر والتمام إنما في عرض واحد، بحيث أنه مخاطب بصلاة الظهر، هم يصلي واقعا بالقصر هم يصلي واقعا بالتمام، هذا خلاف المرتكزات. أما الأمر الترتبي فإنه بالنتيجة إن صلى تمام سقط الأمر بالقصر، لأن الأمر بالقصر مشروط بعدم امتثال الأمر بالتمام. وإذا لم يأتي بالقصد تولد أمر طولي في طول عصيان الأمر بالقصد وهو الأمر بالتمام، فانحلت المشكلة، صلاته صحيحة، تمت صلاته لأنها موافقة للمأمور به بالأمر الترتبي. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه المشكلة محلولة. ثم هو بحث أيضا، فإن قلت لماذا لا يستطيع أن يعيد؟ ليش؟ لأن لماذا لا يستطيع أن يعيد مع أن الأمر بالقاص موجود وإنما الأمر بالتمام مشروط؟ قال من باب التعجيز، عجز نفسه عن امتثال الملاك، حيث إن الأمر بالقاص وإن لم يكن مشروطا، شفتين، إنما الأمر بالتمام هو المشروط بعدم امتثال الأمر بالقصر. أما الأمر بالقصر ليس مشروطا بعدم الإتيان بالتمام، وإلا لو كان مشروط بعدم الإتيان بالتمام ما يستحق العقاب. واضح الفكرة؟ إذن الأمر بالقصر مطلق، وهذا ما ذكروا في الترتب، أن الأمر بالأول مثلا الأهم مطلق سواء عصى أو لم يعصي، أما الأمر بالأقل أهمية مشروط بترك الأهم، أما الأهم فهو شنو شيخنا؟ الأمر بالأهم مطلق سواء أتى بالمهم أو لم يأتي بالمهم. إذن إذا كان الأمر يا شيخنا يا كاشف الغطاء بالقصر موجود وهو مطلق حتى بعد الإتيان بشنو؟ بالتمام، لماذا لا يمكنه أن يأتي بالتمام يأتي بالقصر كما في النصوص؟ يقول لا، هي من باب التعجيز، لأنه هناك تضاد في الملاكين، من هالروايات استفاد التضاد، بحيث متى ما أتى بالتمام عجز نفسه عن استيفاء ملاك القصر، فحينئذ لا يستطيع أن يأتي بالقصر لأنه لا يمكن أن يستوفي ملاكه. وكل هذا ببركة دليل الإثبات منع الغيب، لكن دليل الإثبات الذي يصر على أنه ما يصير تعيد ولا واستحق العقوبة خلاص، استحقاق العقوبة يعني أنه ليس له أن يعيد وبالتالي لا يمكنه أن يستوفي الملاك. لا، يقول المسقطية ما فيه، لأنه إذا صار مقيد ما في أمر. فرق بين التعجيز عن استيفاء الملاك وبين ما هو داخل في الاتصاف، موجود، هذا قيد في الاستيفاء مو في الاتصاف، قيود الوجوب دخيلة في أصل الاتصاف كما درسنا. لو كان عدم الإتيان بالتمام قيد في أصل اتصاف القصر بالملاك كان هذا قيد الوجوب، أما إذا كان اتصاف القصر بالملاك فعلي على كل حال وإنما هو قيد في الاستيفاء، بحيث إذا استيفاء الملاك منوط بعدم الإتيان بالتمام فلا يؤخذ عدمه قيدا في الوجوب، مثل واحد ما يؤخذ عدم التعجيز النفس عن ضرب الإبرة قيدا في شنو؟ في الإتيان بالواجب كالقيام. هذا ما أفاده كاشف الغطاء. وينبغي أن يعلم، دقق في المطلع شيخنا، جاء العلماء دققوا في المطلب، أنه قد يقول قائل عشان تبين هذا، لا يصح تخريج المسألة من باب الترتب، لأن معنى الترتب هو أنه يوجد عندنا أمران، أمر يقول صلي، أمر يقول انقذ الغريق. فشو ليش احنا بحثنا الترتب؟ فقالوا مقتضى إطلاق الأمر الأول بالصلاة صلي سواء أنقذت الغريق أو لم تنقذ الغريق، مقتضى إطلاق صلي، ومقتضى إطلاق أنقذ الغريق أنه أنقذ صليت أو لم تصلي. هكذا فكرة الترتب. جد عندنا دليلان، وكلا الدليلين في حد ذاتهما مطلقين، فقالوا إذا زالت الشمس وتضيق الوقت ودخل المسجد فرع النجاسة، تفت للمطلب أو استغفر الله الغريق، وراء الغريق. فهنا إذا وضعنا يدنا على الخطاب الأول فهو فعلي لفعلية موضوعه، لأن الوجوب مشروط أن يكون مكلف عاقل بالغ، زالت عنه الشمس وكلها موجودة، فصار الحكم بوجوب الصلاة فعليا وهو غير مقيد بعدم مواجهة الإنقاذ، فصار الدليل الأول وهو وجوب الصلاة فعلي. تفتي المطلب. إذا جئنا للدليل الثاني يقول أنقذ الغريق، أيضا الحكم فعلي، أنقذ الغريق، هذا غريق موجود فيجب إنقاذه. فتولدت المشكلة الآن. إذا تولدت المشكلة من عالم الفعلية، حيث إن موضوع كلا الدليلين صار فعلي، فيقول المكلف أنا الآن كلا الدليلين فعليين في حقي، أنقذ وصلي، وقدرتي قاصرة عن الجمع بين الامتثالين، مع أن الأحكام فعلية. فتولدت المشكلة، قدرة واحدة وحكمين فعليين، قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين، فجاءت فكرة الترتب لعلاج أي عالم؟ فعلي. تفتي المطلب. إذن فكرة الترتب علاج لمشكلة عالم الفعلية، وإلا لو كان في إنشاء ما في فعلية خير يا طار، قدرتك واحدة أنت، مو مشكلة عندك، المشكلة نشأت من عالم الفعلية. فهنا يقولون كيف نجمع بين الأمر بالضدين، لأن معنى الضدين ما قصر المكلف عن الجمع بينهما، فوعاء المكلف قاصر عن الجمع بين الفعلين، هذين الفعلين ما يمكن أن ينفي بهما المكلف، فحصل تضاد بينهما. هي معنى التضاد، يعني قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين. فجاءت فكرة الترتب، فقالوا أيهما الأهم، أيهما المهم؟ فيقال الأهم الأمر به مطلق، ما نرفع يدنا عن الإطلاق، إطلاق الأمر بالأهم أنقذ سواء صليت أو لم تصلي لا نرفع اليد عنه، وإنما نرفع اليد في عالم الفعلية عن إطلاق الأمر بالمهم، فنقول فعلية الأمر بالصلاة مقيدة بعدم امتثال الأمر بالأهم. إذن رجعنا الخداي على في المشكلة عالم الفعلي، أما عالم الجعل كلاهما مطلقين. لو فتح لك عالم الجعل ترى أن دليل صلي مطلق، دليل أنقذ الغريق مطلق، إنما فعلية الأمر بالمهم مقيدة بعصيان الأهم، أما فعلية الأهم مطلقة ومطلقة مطلقة على كل حال. قالوا ولا يلزم بالمحذور، لأنه الخطابين بل قصور القدرة إنما يولد مشكلة لو كان الأمرين في عرض واحد، أما إذا كان بينهما طولية وترتب فإنه لا مانع، فإن امتثل الأمر بالأهم أعدم موضوع الأمر بالمهم، أعدم فعليته. هذه فكرة الترتب اختصارا، ولا من أدق الأبحاث في الأصول شيخنا ترتب. قد يقال هذه الفكرة لا معنى أن تطبق يا كاشف الغطاء في بعثنا، إذ لا يوجد أمر بالقص. وين الأمر بالقص المسافر وأمر بالتمام؟ ويقال صلي قصرا سواء أتممت أو لم تتم، صلي تماما سواء أتيت بالقصر أو لا. إذن موضوع، وإن شئت قلته، موضوع الترتب علاج عالم الفعلية الناشئ من إطلاق دليلين. ونحن إذا فتشنا في الأدلة، ما هو الدليل الذي ثبت للمسافر القصر والتمام؟ القصر. ما عندي أمر بالقصر وعندي أمر بالتمام، والأمر بالقصر مطلق إلى مورد الإتيان بالصلاة التامة، ومورد التمام مطلق إلى مورد القصر، وحينئذ تقول قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثال. ما له علاقة بهذا المطلب؟ واضحة الفكرة؟ المكلف أولا ما في أمرين، فما في قصر القدرة، يصلي خصص صلي تمام مثلا، فكيف أدرجوا المورد من باب الترتب؟ شلون؟ في أمرين؟ قالوا شيخنا أن الترتب على قسمين، بحثنا في الترتب الكفاية، ترتب آمري ترتب مأموري. الترتب على قسمين، من الشيء ده الترتب؟ ذكره هذه الذي شيده الميرزا النائمي قدس سره، هو المشيد لأركان الترتب ودفع وبينها وخطاها ورتبها. قاش بغضاء تشيلي عبارة جابها برقية، بعدين جاء النائم هو لا دقق في المطلب، لأن الآخون الشيخ أعظم يقبل الترتب، الآخون لا يقبل الترتب، المجدد الشيرازي بس الله المجدد الشيرازي يقبل الترتب، تلميذه الآخر لا يقبل الترتب. جنائني عمق كلام المجدد وشيد الأركان أكثر، واضح. المهم الميرزا النائين يقول لا تخلطون في الأبحاث، عندنا ترتب آمري وترتب مأموري، ما يبحث عنه في بحث الضد بعنوان الترتب يسمى الترتب المأموري، يسمى أي ترتب؟ مأموري. وما يشير له كاشف الغطاء الترتب الآمري، وفرق بين الترتب الآمري والترتب المأموري. في مورد الترتب المأموري، المأمور من المأمور المكلف هو الذي يواجه دليلين ويرى أن هذا مطلق وهذا مطلق، ويرى أن هناك فعليتين مطلقتين، فيأتي المأمور والمكلف ويعالج بل الدليلين في عالم الفعلية. هذا ما الذي يقوم به المكلف؟ المكلف المأمور، هذا يسمى الترتب المأموري، أنقذ الغريق أزل النجاسة وما شاكل ذلك. وعندنا ترتب يسمى الترتب الآمري، أن المولى في عالم الجعل هو الذي يقوم بعملية بيان الحكمين الطوليين في عالم الفعلية. واضح الفكرة؟ نفس المولى ما يحتاج أن تجبيخ دليلين، إذا قال المولى ابتداء لو جنى دليل أزل النجاسة إن لم تنقذ الغريق، هو ابتداء قال، أو قال صلي إن لم تنقذ الغريق، هو نفس المولى وجو أعمال الأمرين الطوليين، هل يسمى ترتب شنو؟
طيب ما يحتاج لك دليل أول ودليل ثاني ويصير هذا مطلق ونبحث عن الإطلاق وقرينة الحكمة وهذا مطلق ويقع النزاع في الإطلاقات وبعدين نبحث عن عالم الفعلية وإيش حقيقة عالم الفعلية. ما نحتاج. المولى نفسه بما هو آمر حفظا لغرضه. إذا من يصل إلى الترتب قد يكون ما حد يصل إلى الترتب إلا الشيخ النائني بعدين كم زمان عقب كم سنة جاب النائني حفظا لغرضه لأهميته. هو يقوم بعملية الأمرين الطولية. فنلاحظ في بعض الأدلة عندنا أوامر طولية من نفس الشارع. وفي هذه الحالة يا شيخنا يسمى الترتب أي ترتب الآمري. نفس الآمر يقوم بعملية شنو بل عملية الأمرين الأمرين الطوليين. لا أن يجعل الأمر الأولي عرض ظاهر هذا أمر وهذا أمر وهو مستقل عن الآخر وبينهما بدوا عرضية حتى يقع النزاع بعد ذلك في مسألة التقييد هل يصح التقييد أو لا يصح التقييد. وفي بعض القواعد موجودة في الترتب المأمور ما تأتي في الترتب الآمري. مثلا أنا أخبر أبحاثي طويلة مثلا الترتب المأموري لا يصح بين الضدين يقول ميرزا النعيني. فمسألة الجهر والإخفاط مثلا ضدين لا ثالث لهما ما يصح فيها الترتب المأموري شيخنا ما يصح. يقول ميرزا أن الترتب المأموري في وين في الضدين اللذين لا ثالث. مثلا أعطيك مثال القيام والقعود لا معنى أن يقول المولى لا معنى أن يأتينا دليلين أقم واقعد ثم تقول نعمل الترتب قم قم إذ لم تقم فاقعد. يقول النائم إذا ما قم قطعا قعد فلا معنى للأمر بالقعود. تفتي مطلع إذا لم تقم وعصيت الأمر بالقيام لا طريق للعصيان الأمر إلا القعود مثلا. الجهر والإخفاط نفس الشيء يقول ما في ثالث بينهما أما جهر وأما ما هو قراءة مدو حركة اللسان ما هو قراءة إما جهر وإما إخفاط. لا معنى أن يأتي يقول إجهر فإن لم تجهر فيجب عليك تحصيل للحاصل. ولهذا هي فكرة الجهر والإخفاض تقول ما تأتي في الترتب المأموري لا تصح إلا في الترتب الآمري. إذن في قواعد مختلفة شيخنا بين الترتب المأموري والآمري. إذن هذا ولهذا ولهذا كاشف الغطاء الترتب الذي يشئ ترتب الآمري. هذا هو خلاصة الجواب الذي ذكره كاشف الغطاء. واضح إن شاء الله. قال والثالث بما ذكره كاشف الغطاء بعد عمقنا كلام اسمه شيخ جعفر بعد شيخنا على اسمنا بعد وإن كنا نشبهه في الأكل بما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من أن التكليف بالإتمام مرتب على معصية الشارع بترك القاصر فقد كلفه الشارع. شوف عبارته إنها ترتب شنو آمري الشارع ولا كلفه فقد كلفه الشارع بالقاصر. اسكت شوية يقول اسكت شوية أستاذنا والإتمام على تقدير معصية في التكليف بالقصر وسلك هذا الطريق في أي مسألة أيضا في الترتب المأموري. هذا الترتب الآمري سلكه في طريق أيضا إلى أنك أهم مثلا هذا ما يحتاج أن نبحث أيهما الأهم لا كان القص أو التمام. واضح إذا قد يقال الترتب محتاج إلى أنه تثبت أيهما الأهم فأنت تقول أنت مأمور بالقصر مطلقا والإتمام على تقدير ترك القصر اشترك أن الإتمام هو الأقل أهمية من القصر وإلا لو كان متساوي كلاهما مقيد بعدم الآخر. واضح الفكرة في الترتب المأموري قالوا من قواعده إذا كان أحدهما أهم أو محتمل الأهمية فهو مطلق والمهم مقيد إذا كانوا متساويين فكلاهما تقيل من الجهة اشترك أن الإتمام هو أقل أهمية من القاص. من وين أنت تدري؟ قلت في أبحاث الترتب المأموري هذا كلامنا في الترتب الآمري في خنا. قال وسلك هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعلي لو صلى في ضيق الوقت. ها هل صلاة صحيحة أو لا؟ هي النزاع. لو فرضنا أن المكلف ترك الإزالة في المسجد وصلى، ترك الإنقاذ وصلى، هل صلاته صحيحة أو لا؟ قال بلي صلاته صحيحة، لأنها صلاة عن أمر ترتبي. سلك هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين كالصلاة المضيقة والإزالة إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم. أما لو إذا لم تقبل بمسألة الضد ما في أمر بالصلاة يقولون، لأن مقتضى التضاد بينهما يسقط الأمر بماذا؟ بالمهم. فلا أمر بالصلاة، إذا ما أمر بالصلاة كيف تصحح الصلاة مع عدم وجود الأمر؟ واضح. الشيخ الأعظم قال أنا بعد عقلي لا يعقل الترتب. الشيخ الأعظم قدس سره يقول فكرة الترتب غير صحيحة كالآخند، إشكال كبروي يعني. وذلك لأن ما هربتم منه وقعتم فيه مرة أخرى. إذا أن فكرة الأمر الترتبي يا شيخ يا شيخنا إنما تولدت لعلاج مشكلة قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين. هذا بحثنا مفصلا في بحث الكفاية شيخنا. فنحن نسألكم أن الأمر بالأهم، الأمر بالقصد في مثالكم، أو الأمر بالأهم في المسألة، هل هو مطلق أو مقيد؟ وش قلنا؟ مطلق. أن الأمر بالأهم يلاحق المكلف على كل حال. إذا كان الأمر بالأهم مطلق فحينما يأتي بالمهم أنتم تقولون أن المهم حين الإتيان به فيه أمر، رجع إشكال الأمر بالضدين في رتبة الإتيان بالمهم. انتفتين؟ حين الإتيان بالمهم ألا يوجد أمر بالأهم؟ نعم، حين الإتيان بالأهم لا أمر بالمهم صحيح، لكن حين الإتيان بالمهم ألا يوجد أمر بالأهم؟ مقتضى إطلاق الأمر بالأهم انحفاظه في مورد الإتيان بالمهم، فهو في ظرف الإتيان بالمهم، فإنه مأمور الأمر بالضدين. والقدرة يقول المكلف تقصر عن الجمع بين الامتثالين، فكيف يعاقب المولى عبده؟ بلي قبل العقل، فرجع الأمر بالضد. هذا أولا. ثانيا، بناء على كلامكم يعاقب عقابين، لأنه الأمر بالأهم فعلي، فلو عصى الأمر بالمهم ما أتى لا بالأهم ولا بالمهم، قال شحال هالدوخة هذه ترتب، أنا ما فهمت ترتب، أقعد في البيت، فيعاقب كم عقاب؟ عقابين، لأنه هم أزال النجاسة وهم صلى، مع أن قدرتي يقول لي أنا تظلموني، أنا قدرتي كانت تستطيع أن تأتي وأن تصرف في امتثال واحد، فكيف تعاقب عقابين؟ عقاب بلا مقتضي. وقد مثلنا في الكفاية تعميقا لكلام الآخر، ذكرنا هالمثال. لو فرضنا أن المكلف ذهب تفريح، تفريح تفريح يعني في النيروز، يستأنس على شاطئ البحر لكي يشوي اللحم، يقول شيخ علي كل خلنا تعال نسوي شيء واو، نخاف يصير عندنا مسألة شيخنا، يشوي اللحم. فأتت السفينة وفيها 1000 رجل هاربين من بلادهم، ما يصير حروب؟ لا. فرأينا السفينة فانكسرت ونحن نشوي اللحم، فهنا أنا قدرتي واحدة أن أنقذ غريق واحد وفي 1000 غريق. يقول نحن عمقنا كلام الآخر، فقلنا هناك على كلامكم يا أصحاب مسلك الترتب، يخاطب كم خطاب؟ 1000 خطاب ترتبي. أنقذ الغريق الأول، إن تركت أنقذ 99 داكن، أنقذ الغريق الثاني، إن تركت 99 داكن، فيخاطب هذا المسكين 1000 سهم، يجي 1000 خطاب ترتبي بعدد الغرقاء. فلو قال المكلف أنا أشهد دوخة خلنا نكمل الشواء، وترك إنقاذ غريق واحد، على كلامكم يستحق كم عقاب؟ 1000 عقاب، مع أنه قدرته واحدة. هذا خلاف العاق، خلاف المرتكزات العقلائية، كيف يعاقب 1000 عقاب مع أن قدرته واحدة؟ كلها توالي فاسدة لمسلك الترك. أولا في استهجان أن يخاطب 1000 خطاب وهو قدرته يقول هذا حزر، هذا شنو أنت مخاطب بالأول أنت 99 والثاني ترك، شنو هذا حزر، هذا لعب. ثانيا يعاقب 1000 عقاب مع أن قدرته واحدة، ما لكم كيف تحكمون يا شيخنا؟ إذن فكرة الترتب ما نعقلها إحنا، ما نفهمها يا شيخنا، واضح. قال ويرده أنه لا نعقل الترتب في المقامين، لا الآمري ولا المأموري، لا في مثال القاسي والتام ولا في الضدين، وإنما يعقل الأمر بالترتب. إذن عدم الأول مو مطلق شيخنا، إذن عدم الأول راح خلاص سقط، فيأتي الثاني، فما في أمر بالضدين. أما إذا تقول الأمر الأول مطلق حتى إلى الإتيان بالثاني تجد مشكلة، رجع مشكلة الجمع بين الضدين، صار الضدين فعليين في رتبة المهم، بعبارة الآخر في رتبة المهم صار أمر بالضدين في عرض واحد. ياي قال وإنما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأمر أول، فيزول الأمر الأول بالعصيان ثم يحدث الأمر الثاني. واضح المطلب؟ يزول الأمر الأول بالعصيان ثم يحدث الأمر الثاني، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية، سكب الماء عصى بالعصيان يسقط الأمر بالطهارة المائية، فكلف لضيق الوقت بشنو؟ مش إنكم عبارة؟ بالترابية. أنا ما أنت بالترابية يصح، يسقط الأول يتولد الثاني، أما الأول مطلق لحين لتترجع إشكال الأمر بالضد، بالضد. واضح إن شاء الله. هم في إشكال أنه شنو يعني إذا عصى؟ شنو يعني إذا عصى؟ تقول أن الأمر الثاني مشروط بالعصيان. خو شو مشروط بالعصيان؟ الآن في ظرف الوقت، للآن ما عصى لأن الوقت موجود، هاي مشكلة في الترتب عندهم، انتهى الوقت بحثناها في الترتب. شو يعني إن عصى؟ متى يعصي؟ إذا خرج الوقت، ما دام هو في الوقت لم يعصي، فأتى بالصلاة في آخر الوقت مع فرض أنه ما عصى لأنه الوقت ما زال موجود. شنو عصى يعني؟ دقق في مطلب الترتب فإنه مطلب دقيق. دخلوا شرط المتأخر ودخلوا بحث كذا، وصلى الله على انتهى البحث هذا خلاص، ما نلقب الإشكال، يأتي الأمر الثالث، وصلى الله على محمد. إذن هذا النتيجة، إذن مسألة القص والتمام ما لها جواب، يقول الشيخ العظم ما جاب لنا جواب. إذن استحكم الإشكال على مستوى رسائل، عند جواب في ذهنه ما ندري، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.